بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمعني بين الصواب والثواب، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد والأحكام، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر معناه كثرة الخير، كثرة الخير، لأن البر، كلمة البر اسم جامع لكل خير، وفي قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى دليل على هذا الأمر. حسن الخلق يعني أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحميدة والحسنة، وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله عز وجل فيكون بالرضا والتسليم لما قدر الله وقضى، ويكون العمل بشريعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب ما نهى ربنا جل وعلا عنه، وكذلك يكون بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الله علينا طاعته. فمن حسن الخلق طاعة الله في طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما مع الخلق فحسن الخلق يكون مع الخلق بتعريف بعض العلماء بقوله هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأما قوله هو الإثم، الإثم ضد البر، الإثم ضد البر، وهو الشر، ولذلك قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك يعني تردد وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الإثم هو محل الذم والعيب، هو محل الذم والعيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم حصر لنا في هذا الحديث يعني شيء عظيم جدا في قضية بيان البر وبيان الإثم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا أن يلتزم الإنسان ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الخير ومن الابتعاد عن الشر، خاصة الشيء الذي يتردد في النفس والإنسان منه على وجل. ولذلك المؤمن الحقيقي هو من يترك هذا الذي تردد في صدره خشية أن يقع فيما حرم الله. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا التوفيق في لي ولكم وصلاح النيات والذريات والبركة في الأعمار والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مع أخت سميرة، تفضلي.
سؤالي للشيخ، أنا كنت على مسح ورحت طبيب الأسنان، فهل هذا ينقض الوضوء أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا
يا أخت. جزاك الله خير أخت سميرة. نعم، كلمة أخرى نشوف الشيخ. سؤال الأخت سميرة تقول أنها كانت على وضوء وذهبت إلى طبيب الأسنان، فتقول هل هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان المتوضئ سواء كان رجلا أو امرأة، إذا لمسه الجنس الآخر، يعني كأن يلمس الرجل المرأة المتوضئة أو تلمس المرأة المتوضئة الرجل، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة للرجل لا ينتقض بهذا اللمس الوضوء، ولمس الرجل المرأة لا ينتقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء من القبل بسبب إثارة الشهوة مثلا، فنعم يكون الوضوء لهذا الخارج، أما مجرد اللمس فلا، في الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الاعتكاف ومتى يكون؟
الحمد لله، الاعتكاف طبعا يعرفه العلماء هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله. والاعتكاف الذي هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أن ينذر الإنسان الاعتكاف، فإذا نذر الإنسان الاعتكاف كأن يعتكف مثلا لا يشترط له الصيام ولا يشترط له أن يكون في رمضان، ولذلك الاعتكاف السنة يكون في رمضان في العشر الأخير منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليلة القدر فكان يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقول أتوضأ وبعد الوضوء آكل ثم يقول أذهب للصلاة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمن كان متوضئا فأكل فإن الأكل هذا لا يؤثر على الوضوء، لكن من السنة إذا كان الأكل فيه دسم أن يتمضمض، هذا من السنة، كأن يكون لبن مثلا أو شيء من السنة أن يتمضمض، ولو صلى وفي فمه ولم يتمضمض مثلا بعد الأكل لا حرج عليه في ذلك، وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه الكلمة بصالح، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح.
مسي عليكم بالخير دكتور سعد، دكتور عزيز.
حياك الله أبو صالح، لو سهل
الله يحفظكم وكل مكروه.
آمين.
سعدي الله يحفظك يا فضيلة الشيخ، يعني إذا الإمام يعني قرأ آية يعني صورة ونسي يعني الآية الذي بعد الآية تتلاها وانتظر فلم يحد يرد عليه من المصلين فأتجاوزها إلى الآية الأخرى في نفس الصورة، فما الحكم في ذلك؟
نعم إن شاء الله تسمع الجهة فضل الشيخ بصالح،
مفهوم. في سؤال ثاني الله يحفظك،
تفضل.
سؤال ثاني الله يحفظك، هذا يعني الليل العصر يعني كنا في صلاة العصر ففي التشهد الأوسط يعني قعد الإمام في التشهد الأوسط وأنا سبحان الله العظيم يعني سرحت نسيت، فوقف فشفت يعني الإمام قاعد فعود يعني وقعدت أقرأ التشهد، فهل علي في ذلك يعني إن يعني ما تقول
أركع السهو؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح، حياك الله، الله يحفظك سلمك. نعم، أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عمر.
الشيخ وأسلم عليكم وعلى طاقة البرنامج.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
اليوم عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لبر الوالدين، إذا كان الإنسان ما براهم في حياهم، فهل بر الوالدين في الممات يوازي نفس البر في الحياة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لهذا في الطريق، بالنسبة يصدر من بعض الناس، كيف حساب هذا بيكون على الإنسان؟ أيا كان طرق، كان أي أذى، فيكون كيف الحساب يعني؟ ده السؤال الثاني.
كيف ما في الطريق؟
شو؟
كيف السؤال ما يصدر في الطريق؟
هذا اللي يصدر من الطرق ومن بالنسبة لبعض الناس يعني لبعض الأشخاص، فكيف بيكون عقوبته يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حياك الله.
شكرا.
تسمار الفضل شيخ. نعم، نجي فضل شيخ. سؤال أبو صالح يقول: الإمام إذا قرأ يقول السورة ونسي الآية التي بعدها ولم يرد عليه أحد المصلين، يقول تجاوزها التي بعدها، فيقول فضل شيخ هل يعني هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، عموما الصلاة صحيحة ولله الحمد، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، لكن الأولى للإمام إذا مثلا نسي آية واستطعم من وراءه فلم يفتح عليه أحد أنه يركع، ما في داعي أنه يقفز الآية إلى ما بعدها، يركع ولله الحمد، هذا الأولى، لكن لو حصل لا شيء عليه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول في صلاة العصر، يقول كنت أصلي خلف الإمام، ويقول سرحت ووقفت في التشهد الأوسط، الإمام في التشهد الأوسط، ويقول أنا وقفت ثم يقول رجعت بعد ذلك، هل علي سجود السهو؟
الحمد لله، ليس عليك سجود السهو، لأن الإمام يتحمل عنك مثل هذا الخطأ، ورجوعك هو الواجب، لأنك لست الإمام. لو كنت إمام وتلبست بالركن لا ترجع، لكن أو كنت منفردا أيضا لأنك تلبست بركن، أما هذا ففي مخالفة للإمام، فيجب عليك أن ترجع، وقد رجعت ولا شيء عليك غير ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل يقول عن بر الوالدين، إذا لم يبر والدي في الحياة، يقول هل برهما بعد موتهما له نفس الأجر؟
الحمد لله، طبعا بر الوالدين في الحياة هذا الأصل، لكن ما ينقطع بعد الوفاة لوجود بعض الأعمال، أما في الحياة فالأب والأم يحتاجان إلى الولد، ولذلك برهما الذي هو فيه التكليف يعني الفرضية والإلزام هذا في الحياة، أما بعد الوفاة فهذا على سبيل السنية والاستحباب، ولذلك البر الحقيقي، البر الواجب، البر الفريضة هو ما كان في الحياة، ما كان في الحياة، أما بعد الوفاة فهذا يبقى بر لكن على سبيل التطوع والسنية والاستحباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر أيضا يقول ما يصدر من بعض الناس في الطريق من أذى الآخرين، يقول يعني ماذا عليهم؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولا شك بأن إزاحة الأذى عن الطريق من الإيمان، ووضع الأذى في الطريق من الإثم، كأن يضع الإنسان النفايات أو يضع الأشياء المؤذيات في طريق الناس، هذا من الإثم والعياذ بالله، هذا من الإثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، فقال الصحابة: ما لنا من مجالسنا من بد؟ فقال: إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. ولذلك الإنسان الذي يعني يلوث البيئة أو مثلا يضع الأشياء الضارة في الطريق، هذا لا شك بأنه مؤذي، والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أبو عبد الرحمن، تفضل. نعم تفضل تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن.
تفضل حالك.
الله يحفظك. تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة صيام شعبان،
نعم،
اللي متعود مثلا يصوم الاثنين والخميس دائما،
نعم،
إذا بيصوم الأيام البيض معه هل ممكن ولا خلاص بس يظل على ما هو كان عليه؟ أو جات مثلا مناسبة مثلا اثنين وخميس جاء 13-14 بعدهم على طول 15، هل يرسلكم بهم؟
إن شاء الله.
ولكن ترى انا شنو ما حصلت الاجابه حق سؤالي لليلتين الحين، خلاص قالوا ما تسال عنه ما دام قلت ليلتين.
أي سؤال؟
ثاني يوم
سؤال الولد
بالنسبه. نعم
جبنا
البارح بعد جيت انا بعد الصلاه ما تسننت حتى طلعت من المسجد دون سنه، وصلت هنا لحقت السؤال الاخير
ان شاء الله
اللي هو سالته البارح عن بالنسبه للامام يوم مستعجل كيف يوم
ان شاء الله. ان شاء الله تسمع ان شاء الله الجواب ان شاء الله من فضلك.
الله يجزاك.
جزاك الله.
جزاك الله.
حياك الله. حياك الله. نعم جيفا الشيخ، سؤال عبد الرحمن بالنسبة يقول عنده ابن وحد ابنائه يقول تزوج من امرأة وهذه المرأة جنبية غير مسلمة، فيقول أنا غير راضي من هذا الزواج، ويعني أقول لا تواصل معه قاطعته لكن أسلم عليه فقط.
نعم أتذكر هذا السؤال. نعم الحمد لله. عموما طبعا أنا أعتقد أني وجهت رسالتين، رسالة للابن ورسالة للأب. أما رسالة للابن فذكرته بالله وخوفته بالله وبينت للابن إن كان يسمعني بأنه لا يجوز له مثل هذا التصرف، والزواج مبني على الوفاق لا على الشقاق، مبني على البر لا على القطيعة. ولذلك يعني رسالة لجميع الأولاد أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن آباءهم لا يمكن أن يغشوهم في شيء. الآباء هؤلاء ركبوا الصعب والذلول، نضجوا، هؤلاء جربوا الحياة، عندهم من الأمور التي ما ليس عند الأولاد، يعني يقدمون العقل على العاطفة بخلاف الأولاد هؤلاء الذين يتعجلون. فخاصة مثل هذه المغامرات ومثل هذه يعني الأعمال يعني لا يحسبون لها حساب، لا آني ولا مآلي. يعني يغيب عن الولد فيما بعد أنه سيأتي بأولاد، يغيب عن الولد الفروق التي بينه وبين هذه يغيب عن الولد غضب الوالدين. يعني الآن كيف تغضب والديك وكيف تعتقد بأنك ستعيش بقية عمرك ووالدك في نفسه عليه شيء، في نفسه عليك شيء، والدتك في نفسها عليك شيء. لذلك على الأولاد أن يتقوا الله. هناك حالات كثيرة جدا، يعني كثير من الأولاد قدموا شهوتهم ورغبتهم ومراد أنفسهم على ما ينصح الأب أو الأم، ومع ذلك ندموا ندما كبيرا. فأنت يا أخي لا تجرب الآن. السعيد من وعظ بغيره. عندك حالات كثيرة وللأسف الشديد يعني ندم أصحابه ندما شديدا، فما في داعي أنك تقول والله لا أنا غير أبغى أجرب. ويكفيك والله يكفيك يعني الصدود عن هذا المشروع المقدم عليه أن والدك مو براضي عن هذا الأمر. يكفي هذا أنك تجتنب هذا الأمر. المسألة النصيحة الثانية للأب أنه لا يعني يخرج الإبن من البيت ولا يجعل هناك قطيعة، لأن الولد هذه سيحتاج إليك. هو الآن يظهر بأنه لم ينضج بعد، تأتي اللحظة التي يحتاج إليها، يحتاج فيها إليك، فكون قريب منك وتوجهه وترشده، واعتبر هذا سيئة من سيئاته وخطأ من أخطائه، وإن شاء الله الولد عنده خير، فخله قريب منك وحاول قدر المستطاع أنك توجه التوجيه السليم. وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ يحفظك ويحفظ الجميع، وأن يهدينا جميعا وأن يهدي شباب المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لصيام شعبان، يقول أنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فهل له أن يصوم أيضا الأيام البيض؟ وإذا دخل مثلا الاثنين والخميس مع الأيام البيض؟
الحمد لله. بالنسبة لمن اعتاد صوم الاثنين والخميس هذه نعمة من نعم الله، ولو أراد أن يزيد الأيام البيض لا حرج في ذلك، لا حرج. فإما أن يكتفي بالاثنين والخميس أو يكتفي بالبيض أو يجمع بينهم، هذا كله جائز ولله الحمد والمنه.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو يريد فنصيخ منكم الدعاء، يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو لوالدتي بالشفاء بسارة.
أسأل الله تعالى أن يعافي والدة أبو سارة، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول هل نزول السائل المنوي من الرجل ولو نقطة واحدة يجب عليه أن يغتسل؟
الحمد لله، بالنسبة للذي يوجب الاغتسال هو خروج المني دفقا بلذة، لا بد من هذين الشرطين، دفقا بلذة. الدفق معروف هو الخروج بشكل قوي، وضده الخروج سائلا عاديا، وأيضا الالتذاذ يكون فيه لذة. أما إذا خرج هكذا من دون لذة ومن دون قوة فهذا لا يوجب الوضوء، وإنما يوجب ما يوجب الغسل عفوا، وإنما يوجب الوضوء.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، أنا عندي سؤال على الصلاة. مرات أكون أصلي أقرأ الفاتحة وبعدين أقرأ سورة صغيرة وسبحان الله، مرات أنسى هل أنا قريت الفاتحة ولا لا، فأنا أعيد أقرأ الفاتحة عشان الشك. يعني مرات يقول في نفسي يمكن قريت الفاتحة مرتين يمكن مرة واحدة، فهل هذا اللي أقوم به صحيح ولا غلط يا شيخ؟
إن شاء الله. وجزاكم الله خير أخت فاطمة، تسمعي إن شاء الله الله يخليك. إن شاء الله. نعم، نجي فاطمة الشيخ. سؤال أخت فاطمة تقول أنها تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة قصيرة ثم تقول أنسى هل قرأت الفاتحة أم لا، فتقول أعيد الفاتحة مرة أخرى، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حالة الأخت فاطمة، فإذا كانت كثيرة الشك والوسواس لا يجوز لها أن تعود إلى الفاتحة، فهي قد قرأت الفاتحة لا يجوز لها أن تعود إلى الفاتحة. أما إذا كانت لا، أحيانا يعني مرة في السنة مرتين في السنة يحصل لها، نعم ما زالت في الركن، يعني الآن تقرأ سورة بعد الفاتحة وشكت ترجع وتقرأ الفاتحة. أما إذا كان بعد الركن وشكت، يعني في الركعة الثانية تقول ما أدري أنا قرأت الفاتحة، في الركعة الأولى لا ما ترجع لي خلاص، لأن اليقين لا يزول بالشك.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجتي سيئة الخلق وأمي تريدني أن أطلقها، ويقول أنا متردد هل أطلق أم لا، أخاف من ضياع الأبناء، هل هذا يعتبر من العقوق؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لكون المرأة سيئة الخلق يختلف باختلاف سوء الخلق، فإن كان سوء الخلق يتعلق بالفراش فهذا يجب عليك أن تفارقها ولو لم تأمرك والدتك. أما إذا كان سوء الخلق المقصود فيه يعني أن تسيء الخلق والتعامل مع والدتك أو معك أو مع أهل بيتك مثلا، فهناك خطوات، منها أولا ترضي الوالدة وتقنعها بأن الصبر على هذه المرأة لأجل أولادها وكذا، والخطوة الثانية تنصح زوجتك وتكثر عليها من النصيحة وتبين لها الخطأ اللي هي واقعة فيه، وأن سوء الخلق ليس من صفات المسلم، وأن من صفات المسلم حسن الخلق. فإذا استجابت الحمد لله، وإذا لم تستجب فأنت بالخيار، يعني أمامك خيار، إما بأن تطلقها تطليقة واحدة وهي طلاق السنة في طهر لم تمسها فيه، ثم تتركها حتى تقارب انتهاء العدة ثم تراجعها لعلها يعني تشعر بالخطر وتشعر بأنها فعلا كانت مخطئة، وهكذا تفعل معها، فإن استجابت الحمد لله، وإن لم تستجب أنت بالخيار، بارك الله فيك.
ذاك الله خير. فالشيخ أيضا تقول نسيت أن أتشهد في الركعة الثانية من صلاة العصر، هل صلاتي مقبولة أو عيد الصلاة؟
الحمد لله صلاتك مقبولة، لكن يجب عليك أن تسجد للسهو قبل السلام. فإذا نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة وتلبست بها ما ترجعين، وإنما قبل السلام تسجدين للسهو سجدتين. هل فعلت أم لا؟ فإذا كنت فعلت الحمد لله صلاتك صحيح، إن لم تفعلي الآن السجدي للسهو.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. تقول أنها فتاة وعمرها في 39، تقول لم أتزوج وهذا الموضوع يسبب لي حزن شديد، فماذا تنصحوني؟
الحمد لله. أخت الفاضل، أولا مسائل الزواج وعدم الزواج هذه من أقدار الله، والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن صفات بل من 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 الإسلام الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. فالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله عز وجل. الأمر الثاني، لا بد أن تعلمي بأن الإنسان قد يكره الشيء لكن الله تعالى يريد له الخير، ولذلك قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك كثير من يعني يوجد حالات حرصنا على الزواج وكذا ثم شقينا وتمنينا أنهن لم يتزوجن، فأنت احمد الله عز وجل واشكريه على يعني ما قدر وقضى. الأمر الثالث، الحمد لله ما زلت يعني في يعني في العمر الذي يبحث عنه، يعني أنت لست بالكبيرة في من النساء من هن أكبر منك ومع ذلك تزوجنا ولله الحمد. أنا تكلمت الآن عن شق الجانب القدري الكوني. المسألة الثانية ما يتعلق بالجانب الشرعي، فليس عيبا أن يعرض أبو الفتاة أو أخو الفتاة موليته على الرجل الصالح. عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، وكذلك في البخاري عرض الرجل موليته على الرجل الصالح. فمثلا الوالد أو الأخ أو والدتك أيضا تخبر النساء بأن عندنا بنت في هذا السن وكذا، وهذا جانب شرعي مباح ولله الحمد. يعني ما دام أن الإنسان يعيش مثلا في مجتمع في بلد كبير أو شيء قد لا ينتبه الناس أبدا. ومسألة أخرى وهي يعني الرضا بأن تكوني زوجة ثانية أو ثالثة، هذه نعمة من نعم الله. يعني الآن فرق بين امرأة لا تتزوج طوال عمرها أو تتزوج على أنها الثانية أو الثالثة مثلا، فأنت لا تردين يعني إذا تقدم لك شخص على أن تكون الثانية لا تردينه، هذا مما أباح الله وشرع، وهذا أحد الأمور التي هي من فوائد التعدد يعني بالنسبة للمرأة التي بلغت سن مثلا متأخر. نعم،
ذاك الله خير فصيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
عليكم صحبة العزيز.
الله فيك، زاك الله خير فيصل.
مشكورين مميزين دائما أنت والشيخ والإخوان الرياض، جزاكم الله خير. الله يأجركم.
الله يحفظك
شيخ. سؤالي، أنا أمس دعيت على الولد، دعيت على الولد على فيصل ولدي، وما أدري والله ما عارف شو أسوي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شو اللي أسوي هالأيام بالدعاء؟ دعاء شو مطلوب من الدعاء بالنسبة للأعمال الصالحة؟ طبعا الشيخ قال لي إنه صوم، بعد الصوم شو أسوي، شو أعمل يعني؟ وأنا الحين ندمان إن دعيت على ولدي، وما أعرف إيش. جزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
شكرا
حياك الله. وعلي تفضل.
بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بعد
خير شيخنا
شيخ
عزيز، بارك الله فيك.
الله لو سهل ومرحبا،
أنا وياكم إن شاء الله بعلمك
يا رب.
الشيخ سؤالني، بارك الله فيك، عندنا بعض العطور فيها عزك الله رؤوس طيور ورؤوس حيوانات عليها، ونقتلها كعطور مش كزينة أو كل شيء، فهذا فيها حاجة
إن شاء الله.
ويزاك الله خير.
زاك الله خير بعلي،
حياك
الله. تسمع الجافة الشيخ جيف الشيخ. سؤال فيصل يقول انه دعا على ولده، فيقول بماذا تنصحني؟
الحمد لله يا ابا فيصل، انت رجل صالح ورجل طيب ومن ما شاء الله المتابعين للبرنامج، واكيد سمعت يعني الأحاديث التي تنهى عن الدعاء على الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. أنت مطالب بأن تدعو لولدك، ما تدعو عليه غفر الله لك، ولذلك استغفر الله وادعو له وقل اللهم لا تستجب دعائي على ابني، اللهم اهده، اللهم دله على الخير، اللهم أصلحه، اللهم وفقه، اللهم ادعو له بالخير، ادعو له بالخير. أما الدعاء عليه لن تستفيد، يعني الدعاء على الأولاد مفاسد كله. يعني الآن ماذا تستفيد إذا استجاب الله دعائك بهلاك الابن أو بمرضه أو بكذا؟ تستفيد؟ ما تستفيد، لكن تستفيد إذا دعوت له اللهم أصلحه، اللهم اهده، اللهم جنبه السوء، اللهم وفقه لكل خير، وهكذا. بارك الله فيك ورضي عنك.
أيضا فضل الشيخ يقول ما أفضل الأعمال في هذه الأيام بعد الصيام، وما أفضل الأدعية في هذه الأيام؟
الحمد لله، طبعا الصيام هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السلف الصالح كان لهم اجتهادات، منها قراءة القرآن، وكانوا يقولون بأن هذا هو شهر القرآن أيضا، وكانوا يستعدون لرمضان بختمات أيضا يختمون في هذا الشهر. كذلك بعض العلماء قالوا بأن شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، ولذلك الإنسان يكثر من الدعاء ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الصدقة، وإذا كان عنده زكاة يخرجها من الآن. والعبادات وأبواب الخير ولله الحمد ليست محصورة في يعني عبادة دون أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو علي يقول لبعض العطور على شكل رؤوس حيوانات، فيقول فضيلة الشيخ ما حكم اقتنائها؟
الحمد لله إذا كانت واضحة يعني بينة فهذا لا يصلح، لا يصلح، تزيل الرأس هذا، أو إذا كانت على شكل حيوانات مثلا تزيل الرأس ولا بأس بالباقي مثلا. أما إذا كان لا ليست واضحة وصريحة وبينة ما فيها المعالم اللي هذا، وإنما مجرد شكل لا يشير حقيقة إلى يعني جسم ذوات الأرواح، هذا لا حرج فيه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، هي السلعة عبر الرقم 6688. يقول هل الأكل من أطباق مصنوعة يقول فيها شيء من الخنزير، هل فضيلة الشيخ يقول الأكل فيها حلال؟
أطباق
يقول مصنوعة من يعني تحتوي على يعني أجزاء من الخنزير.
الحمد لله، إذا كان قصد السائل بأن أطباق مثلا صنعت ومضاف إليها شيء من عظم الخنزير أو جلد الخنزير أو شيء من هذا القبيل، فينظر، فإن كانت استهلكت في هذه المادة بحيث أنها لا تتميز لا حرج. أما إذا كانت لا لم تستهلك وإنما هي الغالبة، فبعض العلماء يرخص في الجامدات دون المائعات، وبعض العلماء يمنع في الجامدات والمائعات، لكن الاحتياط الابتعاد. وإن كان بعض العلماء رخص في مثلا بعض الأشياء الجافة التي لا تتشرب مثلا، لكن الإنسان يعني يهرب من المشكوك فيه إلى المتيقن منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.